بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، اليوم مع سورة الصف. نستمع الآن إلى قراءة السورة للشيخ ماهر المعيقني إمام الحرم، وفقه الله وإياكم وجميع المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فنقف مع هذه السورة العجيبة المؤثرة وأتساءل بعد هذا الاستماع لهذه القراءة التي تشعر أنها تظهر من قلب ولا أذكر في على الله أحدا، ماذا سأقول بعد ذلك؟ ولكنه التذكير والبيان والتدبر، وأسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم. سورة الصف، سبحان الله، كأن هذه السورة نزلت هذه الأيام، تتحدث عن واقع الأمة الآن وعن حاجة الأمة إلى الصف وإلى التراص وإلى أن تكون الكلمة واحدة، تتحدث عن أولئك الذين تخالف أفعالهم أقوالهم، يقولون ما لا يفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تتحدث عن هؤلاء اليهود الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد آذوا قبله موسى عليه السلام وهو نبيهم ومنقذهم، تتحدث عن عيسى عندما كذب به اليهود والنصارى جميعا، ثم تبين في آخرها الطريق الصحيح إلى رضوان الله جل وعلا. الصف، نعم، اليوم الأمة تخوض معركة عظيمة جدا مع أعدائها. لا أعرف زمنا من خلال معاصرتي أكثر من 50 سنة وقرابة 60 سنة، كانت الحرب الشرسة على الإسلام والمسلمين كما هي اليوم منذ عقود. اجتمع الملأ من أعداء الله على أمتنا في فلسطين والعراق والشام واليمن وأفغانستان وباكستان وغيرها، اجتمعت الأحزاب شتى. هذا يقتضي تكافؤاً في المقابلة من قبل الأمة ورجالها، ولكنك تحزن عندما ترى خللاً في الطريق مع وجود المجاهدين والحمد لله في كل بلد من تلك البلاد وغيرها. هذه السورة تدلنا على الطريق الصحيح، تبين كيف يكون النصر، بل تبين الطريق لمحبة الله جل وعلا ورضوانه، وتدل على مقت الله جل وعلا، المقت الشديد لمن تخالف أفعالهم أقوالهم، نعوذ بالله أن نكون كذلك. سورة الصف أيها الأحبة، الصف هو السطر المعتدل، يسمى صفا كصف الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتعديل الصفوف وبتسوية الصفوف فيسمى صفا. هذه السورة أيها الأخوة تسمى سورة الصف وسورة سبح الصف، وورد في ذلك بعض الأحاديث والآثار، فعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم أحد منا، فأرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فجمعنا وقرأ علينا هذه السورة، يعني سورة الصف، لاحظوا سماها سورة الصف. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وأيضا ورد أنها سبح الصف، وقد ورد في ذلك حديث أيضا عن عبد الله بن سلام وهو قريب من المعنى الأول، الصف أو سبح الصف. جاءت تسمية عند بعض المفسرين، وهو أنها تسمية أنها سورة الحواريين، وسبب هذه التسمية التي وردت عند عبد الرزاق وابن الجوزي وابن جزي والشهاب والألهوسي والقاسمي أن فيها اسم الحواريين، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما استدلوا بأنه سماها سورة الحواريين في تسمية، بس من باب الإكمال سميت سورة عيسى، ولكن الذي ذكر ذلك هو الطبرسي، وهذه التسمية عن الرافضة الذين اشتهروا بالكذب وتحريف الأحاديث، فذكر مستدلا بذلك الطبرسي حديثا قال عنه العلماء إنه موضوع، قال في فضلها عن أبي بن كعب قال: من قرأ سورة عيسى كان عيسى مصليا عليه مستغفرا له ما دام في الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه. ولكن هذا الحديث قال العلماء إنه موضوع، وكفى أن الذي سماها ما استدل بها أحد زعماء الرافضة الذين عرفوا بالكذب واستدلال بالأحاديث الموضوعة، والله المستعان. هل السورة مكية أو مدنية؟ على قولين، جمهور العلماء على أنها مدنية، وهو منسوب إلى ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد، وقيل إنها مكية وهو أيضا منسوب إلى ابن عباس ومجاهد وعطاء. وسبقا تحدثنا لماذا يختلف العلماء في السورة، ولكن القول الراجح أنها مدنية، وهو قول جمهور العلماء وجمهور المفسرين، كما ذكر عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام ممن آمن وهو من أهل الكتاب، آمن بالمدينة ولم يكن في مكة. وأيضا من أسباب الترجيح أنها نزلت بالمدينة أنها تتحدث عن القتال وعن الجهاد، ومكة ليس فيها قتال ولا جهاد، بل إنها تعتب على أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون، أي يقولون يتمنون الجهاد ولم يفعلوا، فدليل على أنها مدنية. ولذلك قال القاسمي في تفسيره: وهي مدنية ولا عبرة بقول إنها مكية، لأن آياتها المحرضة على القتال لم ترد آيات الجهاد إلا في المدينة. إذن نزلت هذه السورة في المدينة والله أعلم، وليس من منهجنا الإطالة فيما يتعلق بقضايا التفسير، وإلا لبينت مزيدا من الترجيح والأدلة حول مناقشة الأقوال. هذه السورة كما استمعتم إليها قبل قليل توحي بجو، أنها نزلت بجو عجيب. كانت فيه تعبئة عسكرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا ويوجه الكتائب ويقوم هو بقيادة الغزوات أو ينيب غيره، ومعروف أن الغزوات بعهد النبي صلى الله عليه وسلم شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينب إلا قليلا. في هذا الجو نزلت هذه السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وذكر العلماء أن من أسباب النزول هو ما أشرت إليه سابقا عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قعد نفر من أصحاب النبي وقلنا، أو قعدنا يقول قعدنا عفوا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تبارك وتعالى، فأنزل الله جل وعلا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقول أيضا خارج رواية عبد الله أن هناك أناس لم يخرجوا للجهاد ممن قالوا لو أننا دللنا على أفضل الأعمال فنزلت هذه السورة. وعن علي بن طلحة عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله جل وعلا أن أحب الأعمال بعد الإيمان هو الجهاد في سبيل الله، فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس ممن كانوا يتمنون أن يدلوا على أحب الأعمال وشق عليهم أمره، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا يجعلنا نتذكر آية النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. نعم، وهذه المسألة أيها الأخوة لا أتعداها إلا لأن أنبه إلى معنى عظيم جدا، وإن كانت يأتي الإشارة إليه لكنه درس إيماني وتربوي. القرآن يركز على أن لا يتعجل الإنسان في الدخول في البلاء، وأن يطلب أعمال إذا فرضت لم يقم بها. تأملوا مثلا في سورة البقرة، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا أبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. هذه الآية ثم فصل كيف تولوا. قال العلماء إن الذين تمنوا هذه الأمنية وجاءوا لنبي الله وقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا قرابة 100,000 قال المفسرون. وفي آخر المطاف اقرأوا الصفحة الأولى والثانية، قالوا الذين ثبتوا في النهاية مع داود عليه السلام فمع طالوت الذي بعثه الله لهم، وكان أيضا من قوادهم داود عليه السلام، قالوا قرابة بين 3,000 إلى 4,000. أين البقية؟ أين 86,000؟ ولا ننسى أن هؤلاء الذين أيضا تنازلوا كانوا أيضا من الصفوة، لأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وأموالهم بسبب دينهم. يعني الذين تمنوا القتال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وإذا كان هؤلاء الصفوة الذين هم يطالبون بالجهاد وفي النهاية لما كتب عليهم بدأ اعتراض، اعتراض لماذا يكون طالوت هو ملكا عليه، ثم بدأت الاعتراضات، ثم جاء فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة فشربوا منه إلا قليلا. ثم بعد ذلك جاءت التصفية الأخيرة أنهم خافوا، نعم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هذه تصفية أخرى. فقال البعض منهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله معصر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا هؤلاء الصفوة الذين قال العلماء بين 3,000 إلى 4,000. إذا كان 100,000 كما ذكر المفسرون، إحنا ما نستطيع نجزم بالعدد، هم صفوة لأنهم أخرجوا من ديارهم أبنائهم، بمعنى بقي أناس لم يخرجوا، تنازلوا استسلموا. هؤلاء الذين خرجوا أي هاجروا وقبلوا الهجرة على أهلهم وأموالهم لا يصف منهم في النهاية إلا هذا العدد الذي. ولذلك ذكر العلماء أن الإنسان، وهذا حدث حتى في بعض هذه الأمة، ألم ترى إلى أنكم كف أيديكم، كف أيديكم، كانوا في مكة يقول نريد نقاتل يا رسول الله، يقول لم نؤمر لم نؤمر، فلما كتب عليهم القتال تولوا. نعم هكذا يقول تعالى ألم ترى إذا كف أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. طيب حقيقة معاني عظيمة جدا أيها الأخوة. وهنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لماذا تطلبون وتسرون وتلحون على طلب الجهاد ولما جاء الجهاد تراجعتم وتنازلتم؟ هذا يعطينا درسا في أمور كثيرة ليس فقط في الجهاد، حتى في باب النذر كما ذكر العلماء هنا أن الإنسان لا ينذر. كم من أولئك الذين ينذرون ولا يفون. ولذلك ذكر العلماء في النذر أن الله مدح الناذرين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه يستخرج به من البخيل، وقال إنه لا يأتي بخير، كذا لا يأتي بخير. ولذلك اختلف العلماء عن النذر، فقيل إنه مكروه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه محرم. قيل له كيف يكون محرما والله قد مدح الموفين النذر ويوفون بالنذر؟ قال مدحهم بوفائهم لم يمدحهم بنذرهم، فلم يمدح الناذرين الله جل وعلا أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نوحى نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، فهو لا يرد قضاء ولا يجلب خيرا، لا يأتي بخير. ثم بعض الناس ينذر ثم لا يفي، فجاء المدح للناذرين فقط ووجوب الوفاء. والقول الراجح أنه مكروه النذر وليس محرما، والأدلة في ذلك كثيرة، تناولتها قبل درسين أو ثلاثة في درس منار السبيل في جامع أو في مسجد خالد بن الوليد في الروضة. الشاهد أن نأخذ من هذا الجو، من هذه السورة، أن كثيرا من الناس يقدم على عمل ثم يعجز. ولذلك جعل الله جل وعلا كما على لسان رسوله أن من السبع الموبقات الفرار يوم الزحف. بعض الناس يتحمس ويذهب، وإذا وصل جابه العدو انسحب، فجعلهم من الكبائر. نعم، إذا لقي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ممنوع الانسحاب إذا تلقى الصفان، لأن النفوس تختلف، دامها في حالة الدعة أو العاطفة تتمنى أشياء كثيرة، لكن عندما يأتي الواقع ويفرض الأمر تختلف. والجد هذا يجعلنا نتهيب أن ننذر نذرا لا نستطيعه. الأصل أن لا ننذر، لأنه لا يرد القضاء ولا يأتي بخير، لكن النفوس مع كل أسف مع كثرة الناذرين الآن، والنذر شديد أيها الأخوة. تصوروا جاءت امرأة أو أرسلت رسالة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قالت أنه إن نجح ابني، يبدو القصة قديمة، من السادسة ابتدائي سأصوم في كل شهر 6 أيام دائما. ما قال سأصوم 6 أيام بس، في كل شهر. فاستفتت الشيخ، قال شق علي ذلك، قال الشيخ يجب أن تفي وأن تصوم من كل شهر 6 أيام. من قال لا تنذر؟ من أمرها؟ إذا عجزت تعوضها، يقول الشيخ ما تتركها، لم يعطيها الشيخ فرصة. الآن تأتينا أسئلة تحايل على النذور وغيرها، من قال لك أنذر؟ وإجابة لسماحة الشيخ أيضا محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا، قال بعض الناس أليس الأولى أن ينسر عليهم؟ قال الله يسر عليه، لكنه هو الذي ارتكب الصعب. من قال له ينذر؟ هو الذي ارتكب الصعب. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أصلا لا تنذر، تجنب النذر، ثم لما يرتكب الصعب ويخالف الأمر يأتي يقول ابحثوني عن اليسر، هو الذي ارتكب العسر في معنى كلام الشيخ محمد. فكلاهما تجد موضوع النذر أطلت فيه، اسمحوا لي، لأن لو علاقة هنا، لما تقولون ما لا تفعلون؟ لماذا تنذر؟ فكيف بالذي يتمنى الجهاد ويتمنى غيره؟ على كل حال النذر له فيه تفاصيل، ومتى يجب الوفاء به، ومتى يتحلل منه يصبح يمينا أي بكفارة يمين، قلت لكم موجود من أراد أن يراجعه في كتاب النذر، وقبل 3 دروس تقريبا في موقع المسلم منشور، فهو فيه تفاصيل دقيقة. لكنني أخذت المنزع أن كثيرا من الناس يتورط بوعد، والوعد طبعا غير النذر، ثم بعد ذلك إذا جاء الحق تراجع. كبر مقتا عند الله أن تقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إلى ما سيأتي الوقفات بإذن الله. موضوعات السورة كما أشرت في أول حديثي، التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بالواجبات، وبخاصة من التزم بالأمر، التحريض على الجهاد. والأمة اليوم تعيش مرحلة صعبة جدا. نعم، لا شك أن أعظم الجهاد هو القتال، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأموالكم، جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما في هذه السورة، وسنقف معه إن شاء الله في الأسبوع القادم، أن الجهاد بالمال قدم على الجهاد بالنفس في كل مواضع القرآن إلا في براءة. والجهاد باللسان يقول الله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا في مكة جهاد كبير. ما هو الجهاد الكبير؟ قطع الرؤوس في مكة؟ لا، ما في قطع رؤوس في مكة، إنما هو بالقرآن أي باللسان. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وردت في موضعين، في براءة وفي سورة التحريم كما مرت معنا. جهاد الكفار باللسان وبالمال وبالسنان، وجهاد المنافقين ليس إلا باللسان، وسماه الله جهادا بل إغلاظ. فإذن الجهاد هو أنواع. اليوم الأمة تحتاج لكل أنواع الجهاد. هناك لابد من فئة تقاتل، تجاهد تقاتل، لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين، وفي رواية يقاتلون، وهم موجودون الآن الحمد لله في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي أفغانستان وباكستان موجودين، ولا يمكن أن ينقطع قتال المجاهدين أي قتال الكفار من قبل المجاهدين إلى قيام الساعة. وكم يؤلمني أن رأيت إحدى الصحف في مرحلة مضت قريبة جدا على لسان داعية بالخط العريض: انتهى جهاد القتال ولم يبقى الجهاد بالقتال ولم يبقى إلا الجهاد باللسان. هذا مخالف للنصوص الشرعية، غفر الله لنا وله إن كانت ما ذكرت الصحيفة، لكن خطت بالخط العريض ولم أرى له تعقيبا أو ردا لها، وهي من الصحف المنتشرة. لا، لم ينتهي، لا يمكن أن ينتهي ولا يمكن أن نرتدع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن لابد القتال ما يرده إلا القتال، لكن ليست كل الأمة هي التي تقاتل. هناك منها من يقاتل، هناك منها من يدعم بالمال، هناك منها من يجاهد باللسان. كان حسان رضي الله تعالى عنه مشهور بجهاده بلسانه، وكان وقع لسانه على الكفار أشد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من رمي النبل، أشد من النبل. كانت النبل هي اللي واقع أشد من أطلاق النبل، أشد من السهام. فكانوا يخافون من الكلام، ولا يزال الآن الخوف من الإعلام شديد جدا. فلذلك الجهاد باللسان جهاد، فمن يستطيع بضوابطه الجهاد بالقتال، هذا له ضوابطه وله تحدثنا فيه وليس هذا الموضوع، أو بماله أو بلسانه، ولا عذر لأحد رجلا كان أو امرأة، لأنه متيسر. من لم يتيسر له أو لم يكن من المناسب، هناك الآن حالات لا نرى أن يذهب الشباب مثلا إلى بعض مواطن القتال لإشكالات لا تخفى عليكم ولبعض الفتن الموجودة، لكن أهل البلد نعم، ومن يحتاج إليه يختلف الأمر، وهذا مرارا حال. لكن ما الذي يعذر الذي لا يجاهد بماله؟ ما الذي يعذر الذي لا يجاهد بلسانه؟ لا عذر له. يستطيع الإنسان خلال هذا الجوال يجاهد بإذن الله في كلمات تهز العدو هزا، تهز المنافقين واغلظ عليهم. إذن هذه السورة نزلت في هذا الجو. أيضا بيان في موضوعات السورة أذى قوم موسى لموسى، أذى قوم موسى، آذوا موسى أذى شديدا. حقيقة سأقف إن شاء الله مع آخر الدرس متأثر وبين الإقامة عن نوع من أذى اليهود لموسى عليه السلام: يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فأذى عظيم تبينه هذه السورة. أيضا التذكير برسالة عيسى عليه السلام، وهي لأهل الكتاب عموما، وتعرفون ماذا فعلوا مع عيسى: حاولوا قتله وحاولوا صلبه. العجيب أن النصارى الآن يعتبر رمزهم هو الصليب، سبحان الله، رمزهم هو الصليب. وعيسى عليه السلام لم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه، هذا نص القرآن، ولكن شبه له. فالسورة تبين وتشير إلى شيء من ذلك. أيضا بيان كفر اليهود والنصارى، سواء بموسى أولا بالنسبة لليهود أو اليهود والنصارى بعيسى، وهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما كفر به العرب كفار قريش وغيره، يقال هذه سنة من قبلك. نعم، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عدد قليل يسير، ركبوا مع الدواب والحيوانات التي معهم من كل شيء، أخذ زوجين في سفينة صغيرة بعد جهاد 950 سنة. هذا عظيم الحقيقة، هذا المعنى. فهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما تجد داعية قد آذاه الناس وتصبره وتقول هذا منهج الأنبياء. حتى قال أحد الدعاة كلمة تكتب بماء الذهب، قيل له: أنت أبتليت وعذبت وسجمت في إحدى الدول العربية، وبقي حتى ولا يزال حيا عمره الآن فوق 90. قيل له: ما ضعفت؟ قال كلمة عجيبة، قال: لولا هذه الابتلاءات لشككنا في طريقنا. لأن طريق الدعوة إلى الله موصوف بالابتلاء، ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يمكن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ والآيات كثيرة. قال لولا هذه الابتلاءات لشككنا في طريقنا، يعني لو أخذنا طريق الدعوة براحة وما الواحد بسهولة، ما ليس هذا الطريق طريق الجنة أبدا، ليس هذا الطريق. نعم نحن ما نتمنى الابتلاء، لكنه واقع. بقدر صدق الإنسان وإيمانه سيقع أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يقين هذا. ومن هو أكرم من أنبياء الله ورسله حتى لا يؤذى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا. وكما قلت أذى بني إسرائيل وبالذات اليهود لموسى حتى في حياته عجيب جدا. أقول بإذن الله سنحاول أن نقف معه بين الأذان والإقامة، يبين نوع الأذى الذي يلحق الأنبياء وهم من أولي العزم من الرسل. فأيضا من ما في هذه السورة أن التجارة الرابحة هي الإيمان والجهاد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم. حقيقة هذا هو طريق الجهاد. لفت نظري سبحان الله الآن وأنا أتحدث ذكر التجارة الرابحة في السور الماضية، فتجدها في سورة سورة المنافقين وكذلك في سورة الجمعة، وهي الآن في سورة الصف متوالية. الناس الآن مندفعون لتجارة لا 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 يحتاجونها من تجارات الدنيا، فوق ما يحتاجون إليه، ولكنهم يغفلون عن التجارة الحقيقية. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ من يقول هذا الكلام؟ هو الله جل وعلا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم. إي والله نتمنى يا رب تؤمنون بالله، هذه التجارة وليست تجارة الدنيا كما مر معنا في السور الماضية. أيضا أخيرا من موضوعات السورة الأمر بنصرة الدين كما نصر الحواريون عيسى عليه السلام. فمن أنصار إلى الله في شدة وأزمة مرت به عيسى عليه السلام؟ من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله. نعم، وكما في سورة آل عمران واشهد بأننا مسلمون. فهذه هي الحقيقة وهذا هو المعنى. هنا من تلك الوقفات التي تدبرية، ونحن لم ندخل مباشرة في السورة بعد، من تأمل سورة الصف لا يذكر الجهاد ولا القتال ولا يذكر الأمر بالنصرة إلا ويسبق ذلك الإيمان. فلذلك الإيمان هو شرط النصرة وشرط الجهاد الحقيقي في سبيل الله، وإلا لم يكن في سبيل الله جل وعلا. ولا يكون أيضا النصرة إلا كما جاء في السورة باجتماع الكلمة وتآلف القلوب كما سيأتي إن شاء الله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سؤال سأله أحد، لماذا قدم السماوات سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، قدم أهل السماوات على أهل الأرض؟ قال العلماء لأسباب، منها أن أهل السماوات وهم الملائكة سابقون لأهل الأرض، فالملائكة موجودون قبل خلق آدم وهم يسبحون الله ولا يفترون كما تعلمون، فإن استكبروا فالذين عند ربي يسبحون الليل والنهار لا يفترون. في البيت العتيق يطوف به في كل يوم في السماء السابعة 70,000 ملك، لا يأتون مرة أخرى، يعني من كثرة الملائكة في كل يوم يسبحون الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا عنهم عن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نسأل أنفسنا سبحان الله، لو حسب الواحد كم يسبح في اليوم، والله يتوقع بعضنا والله يعفو عنا ما تصل إلى دقائق، ما ساعة صعب في كل اليوم. بل لاحظوا الآن قبل أن يسلم ينتهي الإمام من التسليم يقوم بعض الناس لا يكملون. أنا ما أتحدث عن من عنده ظرف أو عنده وضع أو حالة استثناء أو يسبح وهو ماشي، لكن غالب حالة عجيبة جدا. فقلة التسبيح خاصة اليوم من أسباب ضعف الأمة. طيب إذا قالوا لأن الملائكة موجودون من قبل. ثانيا أيضا ذكر العلماء أن أيضا هم أدوم في العبادة حتى بعد وجود بني آدم، وجود الإنس والجن هم لا يتوقفون أبدا فإن استكبروا يعني تركوا الإيمان والعبادة والتسبيح فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، هناك لا يفطرون لا يسأمون، إذا قدم قالوا من في السماوات أعلم في الأرض والله أعلم. أيضا ولهذا تجد في هذه السورة وأمثالها البدء بالسماوات قبل الأرض، وأيقين أن السبب أيضا من الأسباب أنه في أغلب الآيات في القرآن نجد تقديم السماوات على الأرض إذا اجتمعا. العزيز الحكيم هنا موقع لأن الحديث عن القتال يحتاج إلى العزة والحكمة، العزة وهو القوة، وكأنه يقول لما ترهبون أعداء الله، لأن الذين نكثوا عن القتال لا شك أنه خوف من الأعداء، فيقول الله هو العزيز سبحانه وتعالى هو القوي. ثم قال الحكيم، ما شرع الجهاد إلا لحكمة، قتل النفس محرم، قتل النفس محرم لا شك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكن الجهاد مندوب إليه، مع أنه غالبا يدخل الإنسان وهو قد كتب وصيته قد ينجو وقد لا ينجو، وهو محبوب إلى الله، بل إن الشهادة وهي أن يقتل، طبعا هو لا يقتل نفسه، أن يقتل يكفر له كل ذنب إلا الدم. طيب لما يتأمل الإنسان ما أن يقول إلا أن الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم، هو الذي شرع منع القتل أن يقتل الإنسان نفسه أو أن يؤدي بنفسه إلى التهلكة، لكن في الجهاد مع أن الأغلب على من يدخل الجهاد أنه قد يهلك. ولذلك أخطأ من أو خطأ العلماء من قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الجهاد، قال لا، التهلكة هي الدنيا، التهلكة لا تلقوا بأيديكم إلى الدنيا، أما الجهاد فليس تهلكة بل هو في الحقيقة نجاة، وهو الذي ينجي الأمة وهو الذي يحفظ هيبتها ويرد العدو عنها. ولهذا تلحظون أن الأعداء من أشد ومن أكثر من يدعمون الطرق الصوفية، لماذا؟ لأن كثير من الطرق أصحاب الطرق الصوفية يزهدون في الجهاد ولا يرون الجهاد. وأذكر قصة يتحدث بأحد المشايخ عجيبة، يقول كنا في بين باكستان وأفغانستان أيام الجهاد في أفغانستان، وتعرفون الذي يعتبر أول مراحل الجهاد بعد فلسطين في القوة والانتشار ومقاتلة الشيوعيين. يقول كنا في زيارة لمعسكر ومخيم من مخيمات المجاهدين، يقول فقدموا لنا غدا، يقول فجاء مجموعة من الناس من بلد معين، فيقول تغدوا معنا ثم معهم أكياس بلاستيك يجمعون قطع الخبز من المجاهدين، ثم أخذ الخبز ومشوا. يقول فقال أحد قادة المجاهدين أنتم جئتم تدعموننا بالمال لأنه جاء من هذه البلاد، كان الدعم هناك قوي، لكن الآن جاءوا للبركة فقط، أخذوا بقايا الخبز يتبركون فقط لأنه من المجاهدين، لكن لا يدخلنا في جهاد. يقول لا يمكن يدخلون معنا في جهاد، أنا لا أقول إن الكل كذلك، لكن فعلا الاستعمار في فترة الاستعمار الذي احتل البلاد العربية وكثير من البلاد العربية كان يدعم الصوفية لأن الصوفية يرون عدم الدخول في الجهاد. نعم، وهناك من يزهد، بعض الجماعات تزهد في الجهاد ويعتبرون أن القتال هو الجهاد الأصغر، أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر، كلها جهاد، لكن لا شك أن جهاد العدو أمره عظيم جدا. فلهذا هنا جاء هذا الأمر كما بيّن العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا يخاطبهم بلفظ الإيمان، لأنه أيضا قال العلماء وإن كان بعضهم وقف هذا الموقف فإنه لم ينزع عنه الإيمان، لكن لا شك الإيمان يتفاضل، فهم وقعوا في خطأ بأنهم لم يشاركوا في الجهاد وقالوا ما لا يفعلون، لكنه لم ينزع عنهم الجهاد. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هذا القرآن يركز على هذا المعنى والسنة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. حقيقة تجد آيات تشد وتشدد على من يقول قولا ولا ينفذ، ولذلك لاحظوا في سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أين عقولكم؟ هذا يبين أهمية أن يكون الداعية يطبق ما يقول للناس، ولذلك في الحديث الصحيح في حديث أسامة يوم القيامة يدخل النار رجل يدور في النار كما يدور الحمار حول الرحى في النار حتى تندلق أقطاب بطنه تنفجر. فيستغرب الناس أهل النار يستغربون أهل النار يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهنا يقول الله تعالى وإن كانت الآيات في القتال لكن عامة كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. الأمر عظيم جدا وليس بالسهولة التي تصور البعض يطلق يتكلم لا إنما ينظر إلى قوله وإلى فعله لأن الناس ينظرون إلى فعله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. هذا سبحان الله مشاهد. قد تجد إنسان فصيح بليغ يلقي مواعظ لكن الناس لا يتأثرون فيه بينما تجد أناس كلامهم يسير سهل. ولكن والله بعض كبار علمائنا إذا تكلموا ولا أريد أذكر أحد ولا أزكي على الله أحد كأن الناس على رؤوسهم الطير قد لا يتقعر في الكلام ولا يتبقى في الفصاحة لكن تشعر أن وراء هذا الكلام قلب صادق مخلص ينفذ ما يقول بينما مجرد الكلام لا ينفع. ولهذا قال الإمام النخعي ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس يعني أن يحدث الناس. والنخعي هو الإمام المعروف إبراهيم النخعي من أئمة المسلمين. ما هي هذه الآيات؟ قال قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله تعالى وما أريد هذه قصة شعيب كما تعلمون وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه الذي أدعوكم ليس أطبقه. والثالثة قال في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لكن حتى لا يفهم هذا كلام خطأ هذا كلام طبعا ذكره ابن كثير رحمه الله. هذا الشاهد أو بعض المفسرين كنا عام لا أنسى 1392 كنا طلاب في الجامعة في زيارة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في المدينة وكان هو وقتها رئيس الجامعة الإسلامية. فقام وسأله أحد زملائنا وقال يا شيخ ماذا تقول في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فتكلم بكلام أعطي ما يتعلق وما حفظت منه في درسنا هنا. قال كثير من الناس يفهم هذه الآية خطأ وكأنه يفهم من الآية ما دمت لا تطبق ما تقول لا تأمر ولا تنهى وهذا غير صحيح. يقول هناك أمران الأمر المعروف أنها المنكر وقول الحق والثاني أن تطبق ما فعلت. فإذا أنت لم تطبق ما فعلت وتركت الأمر المعروف النهي عن المنكر فأنت وقعت في خطأين وفي ذنبين. أما إذا أمرت ونهوت ولكنك ضعفت عن بعض العمل فتكون وقعت في خطأ واحد. فيقول إن الآية لا يفهم كما يفهم الناس منها أن يقول لا تأمر ولا تنهى ما دمت لا تطبق. لا يقول تقول الآية إذا أمرت ونهيت فطبق وفرق بين المعنيين وهذا صحيح وهذا من فقهه رحمه الله. يعني أن عملك يجب أن تعك للتطبيق. ولذلك أذكر أن بعض طلاب العلم الموجودين يقول أحيانا فعلا أتحدث حتى بعض الفضائل مع الناس حتى تدفعني لتطبيقها. يقول تكون من أقوى ما يدفعني لتطبيقها أنني تحدثت مع الناس لأنني أكون عندي كسل خاصة في باب العبادات غير الواجبة. لكن إذا أنا أمرت الناس ونهيتهم يقول سبحان الله أجد في قوة على التطبيق ولا يليق بي أن أدعو الناس ولا أفعل. هذا هو الصحيح. إذن الآية أتأمر الناس تنصب ليس لماذا تأمرون الناس لا تنصب لماذا لا تطبقون ولماذا لا تفعلون ما أمرتم به وهذا معنى دقيق. نعم فيها، والإمام النخعي حتى لا يفهم البعض خطأ من أئمة المسلمين وبذل علمه وبذل، ولكن ربما قال في مناسبة معينة والله أعلم. فإن الله يحب الذين يقول الله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولون. المقت أيها الأحبة أشد البغض، يعني ممكن يكون شخص تسمع اثنين، واحد يقول أنا أمقت فلان، عفوا أنا أبغض فلان، البغض درجات، لكن إذا سمعت يقول أنا أمقت فلان فهو أعطى آخر ما عنده، فهو أسوأ البغض وأشد البغض. قال العلماء كبر مقتا عند الله، قالوا هو أشد البغض والغضب. الأمر مخيف أيها الأخوة، وله أثر عظيم عندما نتدبر هذه الآيات، وجئنا لجانب العمل. التدبر أيها الأخوة ليس مجرد المعاني، إنما هو العمل والتطبيق. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. طيب يا رب ماذا نفعل؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لما بين المشكلة وبين خطورة ما حدث دلهم على الطريق. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآية مليئة، لاحظوا هذه الآية، أولا تأمر في القتال، يحب أولا محبة الله جل وعلا، تبين محبة، من منا لا يريد محبة الله جل وعلا؟ يقاتلون، طيب كثيرون يقاتلون، لكن لا في سبيل الله. هناك من يقاتل الحمية، وهناك من يقاتل عصبية، هناك من يقاتل من أجل الرتبة، هناك من يقاتل من أجل المال، هناك من يقاتل واجد كما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والمجاهد الحقيقي هو من يجاهد لتكون كلمة الله العليا. فإذا يحبهم الله وهم يقاتلون، لاحظوا يقاتلون القتال بمعناه الصحيح وفي سبيله، انتهى الأمر. لا، هذه وقفة عظيمة، كأنهم بنيان مرصوص. الآن في كثير من الجماعات تقاتل في بعض الدول وفي سبيل الله حقيقة، لكن مع كل أسف ليس بنيان مرصوص. والله أقول لكم يا أحبتي وأنا متألم، وقد يكون هذا من أسباب تأخر النصر، نجلس معهم الساعات لنؤلف بين قلوبهم ونجمعهم في جبهة واحدة لا نستطيع. وكلهم من أهل السنة، كلهم على منهج السلف، ولا نزكيهم على الله. يا أناس خلوا كلمتكم واحدة، اختاروا قيادة واحدة. تأتيك الحزبيات، تأتيك الجماعات، تأتيك أمر عجيب جدا. فهذا الشر، تريدون محبة الله؟ نعم والله، تقاتلون في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص. البناء المرصوص أيها الأخوة، كل منا إذا بنى بيتا لو وجد في الجدار ميالا أو خروجا غضب على المقاول، يريد الجدار المرصوص المضبوط الذي ليس فيه خلل، لا يمكن ينفذ منه نسمة هواء. انتشر مقطع قبل أيام عن مسجد في قرية من قرى القصيم، لما جاءت الأمطار وتعرفون ماذا حدث، وجدوا مسجد له قرابة 20 سنة لم ينقط مبني، لم ينقط من الطين، لم ينقط نقطة واحدة. جاءوا بصور مع شدة الأمطار، وهو من البناء القديم ليس مسلح بالطين، وفي قرية من القرى لم يدخله المطر، والمطر من فوقه لم ينقط مع السقف نقطة واحدة. هذا البناء المرصوص. ولذلك الواحد منا يغضب لو أنه بعد ما بنى البيت فوجئ بالمياه تخرج أو تدخل أو الجدار ينشطب أو غير ذلك. كل منا كما قال أحد السلف يريد أن يكون بناؤه صفا مرصوصا. إن الله يحب الذين يقاتلون كأنهم بنيان، شوف ضربه بالبنيان، لأن البناء المرصوص هو الذي القوي، هو الذي يمنع من الحر والبرد، هو الذي يمنع من المطر، هو الذي يكون وقاية. أما إذا وجد فيه خلل فينفذ من العدو. لو أن إنساناً أقام سوراً ضد العداء ارتفعوا 6 أمتار أو 5 أمتار، وسور يمكن يصل إلى مئات الأمتار، ولكن ترك وجد فيه فجوة متر في متر فقط، يعني لا تعادل 1 بالألف، ما ينفع، لأن هذه الفجوة يدخل منها العدو. فقال كأنهم بنيان مرصوص. البناء المرصوص هو الذي ليس فيه خلل، هكذا يجب أن يكون المؤمنون في قلوبهم. قال العلماء وهذا يتوجه لعمل القلب، إذا لم تتفق القلوب لن تتحد الأبدان أبدا. ولذلك كيف نزل على الصحابة النصر ورضا الله جل وعلا كما في سورة الفتح؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لا، رضي وهي المحبة هنا. فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص والتقوى والصدق، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ثم بدأت الآيات في سورة الفتح. إذن الأثر في القلوب وتآلف القلوب، وبها بإذن الله لو إذا اتحدت قلوب الأمة، وما أحوجنا اليوم إلى اتحاد قلوبنا أمام أعدائنا. أما هذا التفرق والتشتت وكي يكيد بعضهم لبعض، إلى ما الخلف بينكم إلى، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوات والخصام. لابد من اتحاد اتحاد القلوب، صفاء القلوب، كأنهم بنيان مرصوص. ثم أيضا نجد في قوله تعالى وقفة يسيرة، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال العلماء أما النذر فيجب، خاصة إذا كان نذر طاعة، نعم، أو معلق بشرط وتحقق. وقيل بعض العلماء، وفي تفصيل أشرت لكم في أول كلامي في موضوع النذر يرجع إليه في موضوعه، أن النذر ينقسم الوعد. جمهور العلماء على أنه يجب الوفاء بالوعد، ولكن بعض العلماء فصل، قال إن كان الوعد لفرد، إن كان الوعد يجب أن تفي به، أما إن كان وعدا مطلقا قالوا فالأمر أيسر. قالوا مثال الوعد لفرد، لو جاءك شخص وقال لك، قلت له لماذا لم تتزوج؟ قال والله الظروف المادية ما تسمح. قلت له أبدا، ابذل جهدك وإن شاء الله مني كذا. ثم جاءك قال بشرك أنا خطبت الآن وقبل وما بقى المهر. قال العلماء لا يجوز، لا يجوز أن لا تفي. ما تقول هذا وعد، لا، أنت وعدته وهو أقدم بناء على وعدك، وعد الحر دين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بالوعود، ومنها من العقود الوعود. ومن صفات المنافقين إذا وعد أخلف. الآن هناك ناس يعيدون ولا يفون. قال أما لو كان وعدا مطلقا فاختار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبي، يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة، فذهبت لأخرج، يقول أنا صبي صغير لألعب. تأملوا يا أخوان، تأملوا مشكلتنا مع أبنائنا أو مشكلة البعض مع أبنائنا. وأنا صبي فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطك، يعني تريده ما يخرج كما تفعل كثير من الأمهات أو الآباء، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه، يعني أنت قلت تعال أعطيك، ما أردت، ماذا ستعطينا؟ قالت تمرا، سأعطيه تمر. فقال أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة، نعم. ما أكثر الذين يعيدون أولادهم والله لا يخلو. وهذا خلل تربوي ظاهر، حتى بعض الأبناء أصبح يقول عن أبيه أو عن أمه إنه كذاب، لأنه يعد ولا يفعل. المشكلة أن بعض الأخوات هداهن الله أكثر، لأنهن اللي غالبا يحدث هذا منهم، لأنهن في البيوت مع الأولاد، ويحدث من الآباء أيضا. أنا أتصور الأمر عادي، وما دام ابنها لا، قبل أن تنطق أو قبل أن تنطق لا بد أن تقول وتكون دقيق في وعدك، وإلا لا أحد يلزمك بهذا. تصوروا الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله سافر، سمع عن رجل من أهل الحديث، فذهب إليه من أجل أن يروي عنه حديثا. فلما وصل إليه بعد هذه المسافات الطويلة وجده قد ضم حجره ونادى بغلته، أي لتفهم الدابة أن في الحجر شيئا، فإذا ليس فيها شيئا فرفض أن يأخذ عنه الحديث. قال الذي كذب على البغلة بغلة، يمكن أن يكذب، فلم يأخذه. فكانوا في الصدق أعجوبه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق باللسان، الصدق بالقول، الصدق بالعمل. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وبينت هذا العمل، إذن لابد من اجتماع الكلمة والثبات في المواقف وصدق اليقين كما مر معنا في أول السورة. والأدلة على وجوب وحدة الصف أكثر من أن تذكر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة. وأحذر هنا من التحزب لغير الحق، اليوم مما فرق الأمة أيها الأخوة التحزب لغير الحق مع كل أسف، تحزب بالباطل، التعصب للجماعات للقبائل للبلدان. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا، نحن نتعصب للحق، لا نتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الاجتماع على عمل وعلى مشروع، والتجمع وجود جماعة معينة كجماعة تحفيظ القرآن أو جماعة الدعوة من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، هذا لا حرج فيه. أما التجمع على اسم معين، ولذلك من تدبر القرآن لا يوجد وصف المؤمنين بالأحزاب أبدا، لا يمكن تجد إلا أولئك حزب الله، ما فيه. نحن نقرأ القرآن لكن حين ما نتدبر، أولئك حزب الله. أما الكفار فيمكن يأتوا أولئك حزب الشيطان ويأتون بالتعدد أولئك الأحزاب، فلنبتعد عن منهج أهل الكفر، فلا يمكن أن نكون حزب الله فقط. نعم، حزب الله هم الذين على منهج الحق، وليس حزب الله الشيطان هذا الرافضي قاتلهم الله، كل هؤلاء حزب الله في الحقيقة، حزب الشيطان هؤلاء، دعوكم من التسمية. لكن حزب الله هم المؤمنون الصادقون المخلصون. أما التحزب وتقطيع الأمة شيعا أحزابا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وجاء في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون التحذير من الأحزاب والحزبيات، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذمرهم في غمرتهم حتى حين. لنحذر من أن تصرف القلوب لغير الحق، لغير الله جل وعلا، لفلان أو فلان أو الجماعة الفلانية، إلا إذا كان اجتماعا على الحق، فهو تعصب واجتماع وتعذب للحق وليس في سبيل الشيطان. إذن هذا الأمر واضح وبين، ولهذا يكون من بنات. ثم أخيرا، وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه تحتاج وقفة مهمة، وإن شاء الله تعال أكملها ما لم أكمله الآن بعد الأذان لأهمية تلك الوقفات. أولا، أن جاءت هذه الآيات وإذ قال موسى لقومه، قال العلماء جاءت في سورة الصف لأن بني إسرائيل ممن تفرقوا شيعا وأحزابا، فجاء الله وآذوا موسى عليه السلام فجاء التحذير منهم. وقيل لعل هناك سبب لا نعلمه كل هذا الأمر، وأيضا أن التفرق في الأمة يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، فالإيماء أن التفرق يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله نهى عن وعاب بني إسرائيل لماذا تفرقوا على موسى واختلفوا وآذوا، فأيضا التفرق هو في الحقيقة إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. تأملوا في هذا الخطاب. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، واصطفاه ربه وكلمه تكليما، ومعروف أيضا بقوته وشدته، ومع ذلك انظروا هذا الخطاب اللطيف مع قومه يا قوم. ما قال يا أعداء الله يا مخطئون يا مذنبون، يا قوم ناداهم بلفظ جميل جدا، لما تؤذونني ما السبب؟ هل هناك ما يدعو لهذا الأمر؟ وقد تعلمون وهنا قد ذكر العلماء أنها تأتي للتحقيق وتأتي للتكثير وتأتي للتقليل. هنا جاءت للتحقيق، أي وأنتم يقينا تعلمون أني رسول الله، لأن قد تأتي في السياق أحيانا للتقليل، لا لم تأتي هنا للتقليل يعني الاحتمال، لا أنتم يقينا، كما قال سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي فالله يرى تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء يبحث عن قبلة، فلن يولك قبلة ترضاه، وقد تعلمون أني رسول الله، وأنتم رسول الله بعد إليكم أنتم خاصة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحان الله أيها الأحبة، في سورة المنافقون مرت معنا والله لا يهدي القوم الفاسقين، ومر معنا في سورة الجمعة والله لا يهدي القوم الظالمين، وفي هذه السورة جاء الأمر، هنا في قصة موسى والله لا يهدي القوم الفاسقين، وسيأتي في قصة عيسى والله لا يهدي القوم الظالمين. أؤكد المعنى لأن هذا معنى دقيق حرصت أن أقف معه. لماذا لا يهدي الله سبحانه وتعالى القوم الفاسقين؟ العلة موجودة في الآية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني ما حكم الله عليهم بالزيغ ولا حكم أنه لن يهديهم إلا بعد أن زاغوا. أصلا متى زاغوا؟ زاغوا بعد أن تبين لهم الحق، بعد أن عرفوا الحق، فكانت العقوبة الشديدة كما قلت في سورة المنافقين وكذلك في سورة الجمعة. الآن هنا مرة أخرى والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأن هذه الآية التي قد تقع في بعض النفوس إشكال، لماذا لا يهدي الله القوم الفاسقين؟ أرسل رسله من أجل هداية الناس، والله يحب هداية الناس، لكن إذا كان الإنسان بين له الحق وجاءه الأنبياء وجاءت الرسل وجاءه الحق ورفض، فهنا يعاقب، يعاقب كما في هذه الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين، تعليلها فلما زاغوا هم أزاغ الله قلوبهم. ولذلك الوقفة الثانية لاحظوا أن الزيغ للقلوب، ولذلك كما في سورة آل عمران ومن الدعاء العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول بهذا الدعاء في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، وأذكر أنني كنت يوم من الأيام عند أحد كبار مشايخنا فقال يا شيخ هل يشرع أن يقول الإنسان، يعني هل هو من السنة أن يقول الإنسان في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟ قال أتريد بعد فعل أبي بكر تسأل عن السنة؟ فعلها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر له سنة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء. فلذلك الزيغ يكون للقلوب، نعوذ بالله أن تزيغ قلوبنا، ولهذا فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فالإنسان يحرص على قلبه من أن يقع فيها شيء من ذلك. والله لا يهدي القوم الفاسقين عقابا لهم ولجرمهم. هنا أقف في الدقائق الباقية، معنا قرابة 10 دقائق إلى ربع ساعة حسب ما يشار. مما بحثته قبل 26 سنة أو 27 سنة وقدمت بحث الجامعة العهد والميثاق، وفيه إخلاف اليهود لمواثيقهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وفي ذلك الوقت مع كل أسف كانت ما يسمى بمشروع السلام في حمى التسابق للصلح مع اليهود، في ما حدث في مصر والأردن وغيرها، وتوقيع اتفاقيات، وفي داخل فلسطين بعض زعماء فلسطين. فكنت أقول ما قلت هذا وقتها، والكتاب طبع في ذلك الوقت، وأنا اليوم الذي أقرأ أقول منكم أخذته من ذاك الكتاب، رجعت إلى كتاب اليهود عليهم من الله ما يستحقون. من الذي أنقذهم من فرعون؟ من الذي أنقذهم؟ أنقذهم الله جل وعلا على يد موسى عليه السلام، وموسى أيضا من بني إسرائيل يا قومي، هنا ليس أيضا من آخرين، وفرق الإنسان يكون من قوم نعم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهو من قومهم يا قومي ومن بني جلدتهم، وجاء ينقذهم من أعظم بطش فعله من هو فرعون. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يقولون لموسى، يقولون إن أذى فرعون لم ينقطع يا موسى، فرعون آذانا من قبل يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم ولا يزال إلى الآن، وما ذاك يقول لهم اصبروا، يأمرهم بالصبر والتلطف معهم، قال عسى ربكم أن يهلك عدوك ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الآية الأخيرة تهديد، ومع ذلك كنت أقول لم يفوا مع موسى نبيهم ومنقذهم، آذوه أذى عظيم جدا، يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، حتى ما تركوه في أمور داخلية لما قالوا عنه إنه آدر فبرأه الله، كان يستحم في البحر أو في النهر ووضع ثوبه على حجر كما في الحديث الصحيح، ثم هرب الحجر بأمر الله بثوبه فلحقه موسى عليه السلام وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر يا حجر أعطني ثوبي، من أجل أراد الله أن نراه بني إسرائيل أنه ليس كما وصفوه أنه آدر، أي في ذكره عيب أو في عورته، أمر عجيب. فكان يضرب الحجر لما لحقه وأخذ الثوب، وفي الحديث أن أثر ندب الندب تأثير العصا موجود في الحجر من قوة ضرب موسى له لأنه محرق، لكن الله أراد أن يبرئه فبرأه الله مما قال، ومع ذلك استمروا في نقضهم العهود وفي كذب. فقلت يا قوم هل تتوقعون أن اليهود سيفون معكم سواء باتفاق مصر ولا الأردن ولا داخل فلسطين أو غيرها من التي تسابقت ولا تزال من المشاريع التي تعرفونها التسابق مع اليهود؟ قلت أناس لم يفوا خانوا الله جل وعلا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما أتيناكم بقوة، بالقوة حجر فوقهم الجبل نزعه الله وجعله فوقهم كما في سورة الأعراف، خذوا الكتاب وإلا سينزل عليكم شيء عجيب. هؤلاء القوم كنت أتوقع أنكم سيفون معكم، عهودكم التي جلستوا الآن تعملونها معهم والمواثيق واسم السلام وغير السلام والمشاريع الغربية، هذا الكلام قلت لكم حدود كتبت 1409 أو 10، انظروا النتائج بعد ذلك، انظروا ماذا فعلت. كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم، هذه سيرتهم، هذه سجيتهم، هذه حالتهم. وأنا انطلقت من قاعدة إيذائهم لموسى كما في هذه الآية، فصبر عليهم موسى أيها الأخوة صبر عجيب جدا. سأذكر لكم بعض أذائهم لموسى عليه السلام. فأما قول أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فالصحيح أنهم يشكون لموسى ما لاقوه من فرعون، كما جاء الصحابة يشكون ما لاقوه من قريش، نعم، وأمرهم بالصبر وقال ولكنكم تستعجلون، هذا لا نعتبره من الأذى كما ذكر البعض، لكن الأذى وإن كان هناك من ذكر هذا، لكن الصحيح أنه شكوى مشروعة بالنسبة لهم كما ذكر بعض المفسرين، ورجعت اليوم إلى تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي فبين له أنهم يقول يا موسى نحن آذانا فرعون من قبل أن تأتي ومن بعد ما جئت، يعني نريد حل، فقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. لكن هل فعلا لما الله سبحانه وتعالى أهلك فرعون وأغرقه هنا فينظر كيف تعمل؟ انظر ماذا فعل، أول ما تجاوزوا الآن البحر بآية عجيبة جدا، ينجون من البحر يصبح كالطود العظيم ومسالك لهم، ثم يغلقه الله على فرعون ومن معه، أول ما لكم ما جفت أقدامهم يجدون يقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، سبحان الله سبحان الله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ذكر المفسرون كلام عجيب، يقولون من يعيش في حالة معينة كالاستعباد والذل صعب أن يتخلص منها، تبقى تؤثر عليه، يبقى تفكيره. هم الآن عاشوا عمرهم استعبدهم فرعون، فلذلك الآن حرية كاملة بعد تجاوز البحر وهلاك لعدو من أعظم النعم. إلى اليوم نحن نشكر الله جل وعلا لأننا أحق بموسى منهم، ونصوم يوم عاشوراء وقبله يوم أو بعده يوم وهم يقول اجعل لنا إلها كما لنا، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين أي على عالم زمانهم. انظروا شرك مباشر، ومع ذلك تجاوزت هذه المرحلة. فوجاءت قصة كما تعلمون الثامري، وماذا حدث له بعد ذلك؟ هل انتهت هذه القصة؟ في سيناء كانت أرض صحراء يعطيهم الله سبحانه وتعالى نوع المن والسلوى من أفضل الطعام، من يحصل له المن والسلوى إلى اليوم؟ الله من يحصل له المن؟ المن هو نوع من العسل يوجد الآن في العراق، باقي في شجرة من العراق يؤخذ ويأتي به بعض الأخوة من العراق. والسلوى طير، لعله من ثم نقول طائر السمان أو غيره، لكن طائر يحب الناس. ومع ذلك يقول لموسى بدل يقولون له نعم، فيا موسى إنا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، لا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب لاحظ لو ما كانت مرة ومرتين ما أخذ بهذا، لكن كثيرا ما يقولون ادع لنا ربك 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 ربك. طيب هم ربكم أنتم، أليس ربكم؟ تجدها متكررة في القرآن في قصة ادع لنا ربك، كما في قصة البقرة تتكرر مرارا ادع لنا تبين لنا ما لونه ما هي ادع لنا ربك. وتأتي لعل مما أختم بهذه النقطة بالذات في نهاية المطاف لما وصلوا التيه، هذه في سورة المائدة فصلتها تماما، يقولون له يقول لهم موسى يا قوم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. لاحظوا شوف التدبر، جعل فيكم أنبياء لأنه لا يمكن أن يكونوا كلهم أنبياء، فيكم أنبياء عدد من الأنبياء لكن كلكم ملوك، يعني من النعمة اللي أنتم فيها والخير والنجاة وعناية، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني النصر مضمون. لاحظوا كيف ماذا يقولون، عجيب والله هذه القصة التيه ولي محاضرة كاملة فيها، يقول ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ثم يقول يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. بس يبقونها على طبق من ذهب. قال رجلان، لاحظوا يا أخي والله إن هذه الآية عجب، رجلان من الذين أنعم الله عليهم ينصحون قومهم ادخلوا الأرض. أتعلمون أين العبرة هنا؟ قبل مسؤول التيه واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، صفوة بني إسرائيل 70، ولما جاءت الشدة في التيه وهؤلاء 70 قال العلماء موجودين وهم الصفوة وهم القدوة، مات منهم من مات، ربما يكون مات منهم عدد قليل والله أعلم لأن العهد قريب، يقولون كلهم بما فيهم 70 إلا رجلين، اذهب أنت وربك فقاتل. طيب هؤلاء الصفوة إذا كانوا، ألم أقل قبل قليل في موضوع أيضا طلب القتال وعدم الاستعداد له لما جاء الجد نكفوا، فانظر ماذا يفعلون حتى وصل بموسى الأمر والشدة، يعني ويحاولون في إنا لا ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال الله لهم اقعدوا، إنا قاعدون قاعدون اقعدوا. قال موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، بحزن وأثر، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، نجني أنا وأخي من هؤلاء، فحكم بالفسق. يأتي الحكم من الله، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسق. 40 سنة ذكر العلماء معنى دقيق، لأن 40 سنة يذهب جيل ويأتي جيل، إذا قلنا مثلا أولئك الذين قالوا اذهب أنت ربك أعمارهم 30 و40 كم يكون أعمارهم بعد ذلك؟ يكون أنت وإن بقت أجسادهم، فما جاءت 40 سنة إلا وقد انتهى ذاك الجيل الذي قال اذهب أنت وربك إلا من آمن. ولذلك كان يوشع بن نون عليه السلام الذي هو وإذ قال موسى لفتاه في سورة الكهف، هو يوشع بن نون هو الذي أصبح نبيا بعد موسى، لأن هارون مات قبل موسى عليه السلام، مات قبل موسى عليه السلام، ثم مات موسى عليه السلام. فقط عند موته، ولأن الأرض أرض يعتبر مغضوب عليه، قال ربي رمية بحجر، فقط أبعدني عنها الأرض، مرمى حجر فأذن الله يقبر فيها يعني. إلى هذا الأمر، فأنت هذا الجيل وجاء جيل جديد ربي على الجهاد وعلى الإخلاص، نتخلص من هذه الأثار. ومع ذلك ماذا يقول لهم يوشع بن نون؟ قال لا يتبعني رجل بنى بيتا ولم يتم سقفه، لأن قلبه مع البناء. وقصة طريفة وتذكرت فيها قصة يوشع بن نون، لا يتبعني أحد قد رفع بيتا أو بنى بيتا لم يسقف، يعني لم يخلصه. واحد يقول أراد، يحدثنا بها، يقول أردت عمر ابني بيت، وكان كل ما دخل بيت جلس يعد البلاط، يناظر السقف، يناظر النوافذ. فجاء أبناؤه الصغار لأمهم، قال يمه أبوي ما أدري إيش فيها الأيام دي. قالت إيش فيه؟ قال كل ما دخل بيت يشبر الأرض، يناظر السقف، يناظر الدراج. قالت أبوك ما بيعمر بيت؟ نعم، ومشغول قلبه مع بناء البيت، أو يعمر بيت في ذاك الوقت، يريد ينظر بيته الآن قبل أمس. فلكن يشعر بنه قال لا أتبعني أحد بنى بيتا لم ينتهي منه، لأن قلبه معه. ولا يتبعني رجل بنى بامرأة راح ولم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها، قلبه مع المرأة. ولا يتبعني رجل عنده شياه غنم ينتظر ولادتها، ثلاثة ذولا لا يدخلون أي واحد. سبحان، مع أنه جيل جديد. ذهبوا وبدأوا يقاتلون القوم الجبارين التي كتب الله لهم، فغابت الشمس، أو كادت عفوا أن تغيب. قال يا شمس، يقول يوشع بن نون عليه السلام نبي الله، أنت مأمورة وأنا مأمور، فلا تغيبي حتى يقضي الله بيني وبين هؤلاء. فأوقف الله الشمس له حتى قضى الله بينه وبين هؤلاء الجبارين، ودخل وهزمهم ودخل في الاختيار. هذا حديث صحيح. إذن لما ينشأ جيل بعيد عن الذل والتعلق بالدنيا، فكل ثلاث، أولا عقوبة لهم، يمشون في النهار أو في الليل وهم في مكانهم، ما تغير، يتيهون في الأرض 40 سنة حتى ينتهي هذا الجيل التعبان. وقد انتهى فعلا، ولم يبقى إلا الصفوة، وربيت صفوة منهم. ولهذا التعلق بالدنيا يصعب الإنسان أن يتخلص منها، عليه أن يأخذ منها بالكفاف. نحن لا نحرم ما أحل الله جل وعلا. الشاهد أن بني إسرائيل بهذه الجملة كانوا آذوا موسى آذى شديد، يا قوم لم تؤذونني وقد يعني وأنتم تعلمون أني رسول الله. هذا المعنى. الآن اليهود لا يزالون يحاولون بمواعيد، ولا يزال من بني قومنا من هو مقتنع بعقد السلام معهم. قد يقول قائل طيب، ألم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعاهدات مع اليهود؟ ليس الإشكال في عقد المعاهدات، لكن تعالى ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا عقد المعاهدات لمرحلة مر بها، لكن ماذا كانوا؟ كانوا بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، كلهم خانوا العهود كلهم. ويقول سبحانه وتعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. بنو النضير وبنو قينقاع أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أما بنو قريظة قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من بلغ منهم، لأن خيانتهم كانت أكبر وجرمهم كان أعظم، مع أن ما أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم العهود وقت الأحزاب، على الأقل بس يكفوا شرهم، لكنهم تآمروا مع الأحزاب، فكان عقابهم شديد. وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد منكم من العصر إلا في بني قريظة، فلما انتهى نعم. فماذا حدث؟ كلهم أيضا، هذه طبيعة ثجية في اليهود. فكيف هناك من يسابق الآن لعقد السلام معهم؟ نعم، العلماء ذكروا إذا كان العقد مؤقتا في فرق، أو هدنة مؤقتة بضوابطها وشروطها، هذه الأصل. أما من يملك يبيع الأرض، أرض فلسطين على اليهود، يعطيهم أنهم لهم حق الإقامة في فلسطين؟ لا والله ليس لهم حق، وسيخرجون بإذن الله أذلة صاغرين. نصوص الكتاب والسنة تؤكد، أبشروا أن اليهود ليس فقط سيخرجون، سيقتلون. حتى يقول الحجر تقاتلون اليهود وأنتم شرقي النهر وهم غربيه نهر الأردن. حتى بذلك الوقت يعيد النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي لا ينطق عن الهوى حتى يقول الشجر والحجر. يا مسلم خلفي يهودي، تعال اقتله. يتكلم الحجر والشجر ضد اليهود إلا شجر الغرقد. والعجيب الآن اليهود يكثرون من شجر الغرقد، هم يعرفون هذه الحقيقة حتى يحتمون بها، يعني حتى الشجر فيها. وسبحان الله، لو تدبرنا القرآن يقينا علاقة اليهود بالحجر عجيبة جدا، مضطردة في القرآن. ولذلك ما تلاحظون الآن أن أطفال فلسطين يرهبون الآن اليهود بالحجر أشد من الدبابات. فقصة اليهود مع الحجر في القرآن عجيبة. فهؤلاء هم اليهود، وهذا هو بعض الأذى الذي ذكره الله، وسيرتهم مضطردة ولا يزالون، وأعوان اليهود وحلفاء اليهود. القرآن واضح يا أحبتي، لكن تقصير منا إن شاء الله وبإذن الله في الأسبوع القادم نكمل هذه السورة، ومع قصة عيسى عليه السلام ومن بعده وما ورد في هذه السورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.